بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 14: لا يخرج الكفن لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها. يقول صاحب العروة: إن الكفن الذي بذل الزوج لزوجته بعد وفاتها لا يخرج عن ملكه، فلو أكل سبع جسد المرأة حتى بعد دفنها أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع الكفن إلى الزوج، وهذا صحيح، فإنه إما أن يقرأ الكفن بسكون الفاء كفن الزوجة على زوجها، فهذا لا يدل على أكثر من أن الواجب على الزوج هو تكفين زوجته، وأما أن الكفن يكون ملكا للزوجة فلا يدل عليه. وأما بناء على قراءة الكفن بفتح الفاء فيقال بأن كفن الزوجة على زوجها، فهذا ظاهر في اشتغال ذمة الزوج بكفن الزوجة، كما في بحث نفقة الزوجة قال الفقهاء بأن ظاهر الأدلة أن نفقة الزوجة على زوجها أي على زوجها ما يشبعها، يعني نفس الطعام والشراب، يعني العين الخارجية من الطعام والشراب في ذمة الزوج، المال الذي تستحقه الزوجة وتحتاج إليه الزوجة ثابت في ذمة الزوج فيكون دينا عليه، بخلاف ما ورد في وجوب الإنفاق على واجب النفقة، فإنه لم يرد فيه أن على الوالدي نفقة الولد، بل ورد أنه يجب على الوالد الإنفاق على الولد فيكون تكليفا محضا. هنا بناء على قراءة الكفن بفتح الفاء فيكون ظاهرا في اشتغال ذمة الزوج بكفن الزوجة، ولكن مع ذلك لا يعني أن هذا الكفن الذي كفن الزوج به زوجته مصداق لأداء الدين الذي في ذمة الزوج، لا، ذمة الزوج مشغولة بكفن الزوجة ما دامت الزوجة بحاجة إلى الكفن، فهذا ثابت في ذمة الزوج، ولكنه لا يعني أنه لو كفن الزوج زوجته بكفن فيخرج الكفن عن ملك الزوج ويصير ملكا للزوجة، كما لو أعطى المديون مالا بقصد أداء الدين إلى الدائن ف فإنه بمجرد تسليم المال إلى الدائن بقصد أداء الدين يخرج المال عن ملك المديون. هنا ليس كذلك، لأن الكفن الذي يبذل الزوج لزوجته ويكفنها به لم يرد دليل على أنه لا بد أن ينوي أداء الدين به، بذل خارجي على ذمته الكفن، ولكن هذا لا يعني أنه حين تكفين الزوجة لا بد أن ينوي أن هذا أداء للدين إلى زوجته فيخرج الكفن عن ملكه، لا، لا دليل على ذلك، لأن هذا دين تعبدي وليس دينا عقلائيا يقصد حين الأداء أنه أداء للدين فيخرج المال عن ملك المديون. ونظير ذلك الحج، الحج دين، ولكن لا يعني أن الحاج لا بد أن يقصد حين الحج أنه يؤدي دينه، الحج ثبت أنه دين على الإنسان، ورد في النصوص أن الحج دين عليه، ولكن هذا لا يعني أنه لا بد حين الحج من قصد أداء الدين، والعادة جرت أنهم لا يقصدون أداء الدين حين الحج أو حين تكفين الزوجة من كفن اشتراه الزوج، لا يقصدون أنه أداء للدين، ولا دليل على أن هذا القصد مؤثر. فإذا ولو قلنا بأن الكفن ثبت في ذمة الزوج، لكن لا يعني أن هذا الكفن الخارجي الذي بذل الزوج لزوجته وكفنها به بمجرد أن كفنها به خرج عن ملكه، فهو لا يزال باق في ملكه، وإذا انتفى الموضوع بأن تلف جسد الزوجة، فلا دليل على حرمة إرجاع الزوج الكفن إلى نفسه، وبعد ذلك لا يبقى موضوع لاشتغال ذمة الزوج بالكفن، لأن ظاهر قوله كفن الزوجة على زوجها ما دامت الزوجة عارية وتحتاج إلى الكفن، فإذا أكل السبع جسد الزوجة أو ذهب بجسدها السيل لا يبقى موضوع لاشتغال ذمة الزوج بكفن الزوجة. نعم، في نفقة الزوجة أيضا نقول مع أن الزوجة تستحق النفقة، فإذا امتنع الزوج من أداء النفقة فلا يزال الزوج مدينا لزوجته بالنفقة، ويمكن للزوجة إقامة الدعوى في المحاكم، فتقول للقاضي هذا زوجي لم ينفق علي منذ 10 سنين، فتطالب الزوجة بنفقة هذه الفترة، لأن النفقة دين ثابت في ذمة الزوج، بخلاف الولد إذا لم ينفق الوالد على ولده ومضت سنوات واحتاج الولد إلى أن يأخذ أموال من الآخرين يقدي ويعيش، يطلب الصدقات ويعيش، الوالد خالف وظيفته لم ينفق على ولده فاحتاج الولد إلى التكدي والتسأل، مع ذلك لا يجوز للولد أن يقيم دعوى على والده بالنسبة إلى الفترة السابقة التي لم ينفق فيها والده عليه، لأنه ليس دينا. بالنسبة إلى نفقة الزوجة دين، ولكن مع ذلك لا يجب على الزوج تمليك النفقة لزوجته، يمكنه تقديم الطعام والشراب فيقول لها كلي واشربي وقري عينا، أما يكون هذا الطعام ملك إليك لا، لا دليل عليه. لو ملكها
يعود إلى ورثتها،
لو ملكها نعم، لو ملكها فهي تملك، ولكن لا يجب أن يملكها. فإذا قدم لها طعاما وشرابا وسكنا ولباسا وأباح لها الانتفاع من هذه الأشياء برئت ذمته.
يمكن تمليك الكفن للميت؟
وبالنسبة إلى كفن الزوجة بعد موتها يوجد إشكال في التمليك. الزوجة الحية يمكن أن يملكها الزوج الطعام والشراب والملبس، أما بالنسبة إلى الزوجة الميتة أصلا لا يتصور عقلائيا تمليك الكفن لها، لأنها ميتة كيف تقبل هذا التمليك؟ لا يعتبر في الزوجة الحاجة، يجب على يثبت في ذمة الزوج نفقة الزوجة ولو كانت غنية، ولو كان عندها من أموالها أو من أموال غيرها كل شيء، مع ذلك يثبت في ذمة الزوج نفقة الزوجة. الزوج من عنده لابد أن يقدم الطعام، من عنده أو من عند متبرع آخر، المهم أن الزوج لابد أن يقدم، إلا إذا الزوجة راضية فتسقط حقها. ولكن المهم أن الزوج لا يجب عليه أن يملك النفقة من زوجته، بخلاف سائر الديون. في سائر الديون المدين لابد أن يقصد أداء الدين حين تسديد الدين، لو لم يقصد أداء الدين لا يقع أداء للدين. لو أعطيتم مالا للدائن ولم تقصدوا أنه أداء للدين فلا يقع أداء للدين، فالدائن يملك هذا المبلغ ثم يطالبكم بتسديد الدين، فإذا قلتم أنا أعطيتك المليون يقول لا أنت لم تقصد أنه أداء للدين، لم تقصد أداء للدين، ولا بد في براءة ذمتك من قصد أداء الدين، بخلاف الإنفاق على الزوجة ونحوها. نعم في مثال الإنفاق على الزوجة يوجد طريق عقلائي لتمليك الزوجة إذا هي قبلت هذا التمليك، وأما في كفن الزوجة الميتة لا يوجد هذا الحل العقلائي. الشارع اعتبر كون نفقة الزوجة في ذمة الزوج، وأثر ذلك بقاء اشتغال ذمة الزوج ولو بعد سنوات. ولو مات الزوج، الزوجة تطالب الورثة بنفقة الأيام السابقة، لأنه دين، لأن النفقة دين ثابت على ذمة الزوج. هذا هو نعم
سارق كفن الزوجة،
يأتي هذا البحث. المسألة الخامسة عشر، إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها، سبق الكلام في ذلك، فقال المشهور بأن إعسار الزوج يمنع من وجوب تكفينه زوجته فيخرج الكفن من مال الزوجة، ولكن ذكرنا هناك وفاقا لجمع من الأعلام بأن رافع لوجوب تكفين الزوج لزوجته الحرج دون غيره، لأنه تكليف محض أو يحتمل كونه تكليفا محضا، وهذا يكفي في أن نتمسك بالإطلاق لإثبات وجوب الكفن على الزوج. إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها، ونحن نقول إذا كان بذل الكفن على الزوج حرجيا كان كفنها في تركتها. فلو أيسر بعد ذلك ورثة الزوجة أخرجوا ثمن الكفن من تركة أمهم، وبعد أن صار الزوج غنيا هل يجوز لورثة الزوجة أولاد تلك المرأة أن يطالبوا هذا الزوج بقيمة الكفن؟ يقول صاحب العروة لا يجوز ذلك.
إن الزوج أيضا من الباس، يعني كيف لم يرث مثلا بمقدار الكفن؟
الكلام نعم
من بعد الموت
الزوج معسر
يرث من الزوجة،
يرث ربع الكفن، وإذا ورث ربع الكفن عنده حاجات كثيرة، ما عدة خبز يأكل، فهو إذا أمر بأن يخرج كفن الزوجة من ماله ولو من ماله الموروث من هذه الزوجة يقع في حرج، أو هو معسر بناء على مسلك المشهور فلا يجب عليه ذلك. فورثة الزوجة قاموا بإخراج قيمة الكفن من مال الزوجة أو من مال أنفسهم، أو من مال أنفسهم، ولد هذه المرأة غني أخرج الكفن من مال نفسه. ثم بعد ذلك يأتي حينما يرى أن ذاك الزوج صار غنيا أقبل الزمان عليه وصار غنيا، يقول له ها تذكر ما كان عندك فلوس احتاجينا نشتري كفن أمنا من أموالنا، فرجع قيمة الكفن ثمن الكفن، يجوز ذلك لهم؟ يقول صاحب العروة لا، لا يجوز. بعد الدفن، وإلا لو كان قبل الدفن لا يكفنون المرأة بهذا الكفن ويطالبون الزوج الذي صار غنيا قبل دفن الزوجة ببذل الكفن. الكلام بأنه مضى على دفنها فترة. هذا الكلام من صاحب العروة صحيح، لماذا؟ لأنه بناء على قراءة الكفن بسكون الفاء، كفن الزوجة على زوجها ما دام عدم الحرج أو ما دام اليسر اليسار، فرفع الحرج وجوب تكفين الزوج لزوجها لزوج عفوا وجوب تكفين الزوج لزوجته، رفع الوجوب. وليس الزوج مدينا بشيء، لأن الواجب تكليفي محض بناء على قراءة الكفن بسكون الفاء. الزوج ليس مدينا، وجب عليه تكفين الزوجة بشرط عدم الحرج، فوقع في حرج ورفع عنه التكليف، رفع عنه التكليف. ولا دين في ذمته حتى يطالبون الورثة، حتى يطالبوا الورثة بقيمة الكفن. بل أنا أقول لو لم يبذل الزوج كفن الزوجة عصيانا نفس الشيء، بناء على قراءة الكفن بسكون الفاء، كان واجب تكليفي على الزوج بذل الكفن ولم يبذل، كما في زكاة الفطرة بناء على مسلك من يرى أنه مجرد تكليف محض، أفتى جمع من الأعلام كالسيد السيستاني بأنه لو لم يعطي المكلف زكاة الفطرة إلى زوال الشمس من يوم العيد ولم يعزل زكاة الفطرة سقط التكليف، لأن زكاة الفطرة ليست دينا بخلاف زكاة الأموال التي هي ثابتة كحق أو كدين أو كشركة في المال. زكاة الفطرة مجرد تكليف محض، لم يقم بأداء بامتثال التكليف هذا المكلف إلى أن خرج وقته، لا دليل على استقرار زكاة الفطرة عليه ولا دليل على وجوب قضائه. فهنا إذن كذلك بناء على قراءة الكفن بسكون الفاء، كان واجب تكليفي على الزوج بذل الكفن لزوجته الميتة ولم يقم بذلك إلى أن دفنت الزوجة، إما عصيانا أو نسيانا أو لأجل الحرج رفع التكليف، أو لم يرفع التكليف أصى هذا الزوج تكليفه فانجبر الورثة إلى بذل الكفن من أموالهم أو من أموال نفس الزوجة، لا دليل على اشتغال ذمة الزوج بشيء وجواز مطالبتهم الزوج بقيمة الكفن الذي بذلوه. مبناه الفقهي هو هذا الذي قلت لكم، أنه تكليف محض، فإذا زالت الشمس من يوم العيد فمقتضى الصناعة أنه لا يجب عليهم شيء، وببالي أنه في بعض الاستفتاءات قال هذا وجوب أداء زكاة الفطرة بعد ذلك مبني على الاحتياط الاستحبابي. كل ذلك بناء على قراءة الكفن بسكون الفاء، بناء على قراءة الكفن بسكون الفاء يكون الوجوب وجوب تكليف محض، يسقط هذا التكليف إما بالحرج أو بالعصيان، ولا دليل على استقرار ذلك في ذمة الزوج، بحيث يجوز للورثة ورثة الزوجة مطالبة الزوج بقيمة الكفن. أما بناء على قراءة الكفن بالفتح، كفن الزوجة على زوجها، فهنا قد يتوهم أن كفن الزوجة على زوجها حيث صار الكفن دينا في ذمة الزوج فورثة الزوجة اشتروا الكفن من مال الزوجة لأن الزوج كان يقع في حرج من ناحية شراء الكفن من ماله، بعد ذلك إذا صار موسرا يجب عليه أداء الدين. الجواب عن ذلك أنه ليس دينا عرفيا كما ذكرت لكم، وظاهره أنه ما دام بقاء الموضوع ففي ذمة الزوج كفن الزوجة، إذا كفنت الزوجة بكفن يرتفع الموضوع، لا يبقى موضوع لقوله عليه السلام كفن الزوجة على زوجها، لأن ظاهره أن كفن الزوجة العارية التي ليس لها كفنان، التي لم تكفن، التي لم تكفن، الزوجة التي لم تكفن كفنها على زوجها لا الزوجة التي كفنت. فإذا كفنت الزوجة لا يبقى موضوعا لاشتغال الذمة. نعم، هناك لا انصراف لقوله للزوجة على زوجها ما يقيم ما يشبع بطنها ويقيم ظهرها ويكسو جثتها حتى لو بذل له الطعام، لها الطعام من شخص آخر، مع ذلك له لها على الزوج، للزوجة على زوجها ما يشبع بطنها. بلي، من ناحية أن أمهم كانت تملك في ذمة الزوج هذا المقدار، فانتقل إلى ورثة الزوجة. وإن شئت قلت بناء على قراءة الكفن بفتح الفاء، فهذا وإن كان دينا في ذمة الزوج، لكن الدين هو كفن الزوجة، فإذا كفنت الزوجة بكفن آخر فكل ما يعطيه الزوج لا يصير كفن الزوجة. الذي اشتغل الذمة الزوج به هو كفن الزوجة. ولا دليل على أنه إذا تعذر بعد دفن الزوجة بذل كفن الزوجة تشتغل ذمة الزوج بقيمة الكفن، لا دليل على ذلك، لما ذكرنا من أنه دين تعبدي وليس دينا عقلائيا كي نرتب عليه أحكام الدين العقلائي. نقل عن من البعض. نعم.
الكفن الذي في ذمة الزوج يكون
لورثتها، هل تصح؟ نعم، لو قرأنا الكفن بفتح الفاء. نعم.
وأوصت الزوجة بأن الكفن الذي في ذمة زوجها يكون لورثتها.
لا يفيد، لأن إذا كفن الزوجة كيف يكون كفن أم الزوجة؟ كفن الزوجة لا ينسب إلى الزوجة إلا بأن تكفن الزوجة به، وإلا لا يزيل كفن الزوجة. كفن الزوجة يعني الكفن الذي تكفن الزوجة به، فإذا بذل هذا الكفن لأم الزوجة فلا يصير كفن الزوجة، يصير كفن أم الزوجة. لا، لأن هذا تصرف في المقدار الزائد على الاستحقاق، الزوجة لا تستحق إلا بذل كفن يسوغ عليه أنه كفن هذه الزوجة، أي الكفن الذي تكفن به هذه الزوجة، لا أن توصي بأن هذا الكفن أريد أن تعطوه لإمام زاد مالتهم بالقرية. حتى يغطى به ضريح الإمام، زاد ما يصير هذا، لا يصير كفن الزوجة. لا، كفن الزوجة دين في ذمة الزوج، هذا المقدار صحيح. أما هذا كفن الزوجة، اعتبر أن كفن الزوجة اعتبر في مقام الاعتبار، اعتبر كون كفن الزوجة دينا في ذمة الزوج. نقل عن البعض، نعم لا سمعت شيء يقول توصي الزوجة بأن كفني الذي يبذله زوجي يعطى إلى أمي، فيقول الزوج بابا إذا أعطيت الكفن لأم زوجتي هذا بعد ما يصير كفن زوجتي، هذا يصير كفن أم زوجتي أو كفن أخو زوجتي. نقل عن بعض الأعلام أنه وجه الفتوى بعدم جواز مطالبة ورثة الزوجة لقيمة الكفن من الزوج الذي كان معسرا حين دفن الزوجة، بعضهم وجه هذه الفتوى التي أفتى بها صاحب العروة، فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمة كفن من الزوج، هكذا وجه. فقال الكفن دين في ذمة الزوج، والزوجة تملك هذا الدين في ذمة الزوج لا غيرها، غير الزوجتي لا يملك. الزوج للزوجة ثمن الكفن الزوجة على زوجها ظاهره شنو؟ ظاهره أن المالك لهذا الدين في ذمة الزوج من هو؟ الزوجة، الزوجة. فصار الكفن ملكا للزوجة بعد وفاتها، بعدما ماتت الزوجة ملكت في ذمة زوجها ماذا؟ الكفن. فلا يكون موضوعا لإرث الورثة، يعني ورثة الزوجة كيف يحق لهم مطالبة قيمة كفن الزوجة من الزوج الذي صار موسرا بعد سنوات؟ ماذا يقولون لهذا الزوج؟ يقولون أمنا كانت تملك في ذمتك كفنا، فهذا الكفن انتقل إلينا كورثة زوجتك فأعطنا الكفن. خب الكفن ما يفيد، فيكون يعطيهم شنو؟ قيمة الكفن. هذا إنما يتم لو كان موضوع الإرث ما ملكه المورث ولو بعد وفاته، ولكن الظاهر من أدلة الإرث أن موضوع الإرث ما تركه الميت، إن ترك خيرا فالوصية للوارث للوالدين والأقربين، إن موضوع الإرث أيضا كذلك ما تركه فلكم نصف ما ترك أزواجكم وهكذا، وما ملكته الزوجة بعد وفاتها من الكفن في ذمة الزوج لا يستغ عليه ما تركته الزوجة، بل ملكته الزوجة بعد وفاتها، فلا يكون موضوعا لإرث الورثة. فكيف تطالب الورثة الزوجة بقيمة الكفن؟ تركت يعني تركت حين موتها، لم تترك حين موتها لأنها ملكت الكفن بعد موتها، تركت يعني ذهبت وبقيت وأبقت هذا المال. ترك الميت مالا يعني خلى هذا المال، ترك هذا المال وراح، لا أنه راح ثم ملك مالا. إن قلت ماذا تقولون بالنسبة إلى إرث الدية؟ الدية يملكها الميت بعد موته، بعد أن انقتل يملك الدية، وهذه الدية يرثها ورثة المقتول كما ورد في الروايات. فليس عنوان الترك موضوعا للإرث، موضوع الإرث كل ما يملكه الميت سواء قبل وفاته أو بعد وفاته. يقول هذا الشخص أنه لا، الدية إرثها ثبت بنص خاص لا يتعدى إلى غيرها. فإذن لا دليل على أن الكفن الذي ملكته الزوجة في ذمة الزوج لا دليل على أنه ينتقل إلى ورثة الزوجة. لكن الإنصاف أن هذا ليس صحيحا. لو لم يكن عنوان الكفن الزوجة مبتلا بالإشكال السابق فمقتضى الإطلاقات أن كل ما يملكه الميت سواء قبل موته أو بعد موته فهو قابل للإرث. مثلا لو أن شخصا نصب شبكة في البحر وينتظر أن يأتي فيه الأسماك، ولكنه راح نام في مكان قريب فتوفى أو السيل ذهب به إلى الآخرة، عجل به الموت قبل الأسماك. هذه الأسماك متى تصير ملكا لهذا الميت؟ بعد وفاته، ثم تنتقل إلى ورثة هذا الميت بعد استثناء الثلث والدين ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الظاهر من الأدلة هو هذا. في موثقة إسحاق، نعم،
الشبكة يصير ملك ورثة،
ملك ورثة مباشرة. من أين؟ الورثة لم يصطادوا الأسماك، هذا الميت استعار شبكة من دائرة مادي، من دائرة حكومية أو غير حكومية، استعار شبكة وخلاها بالبحر أو بالنهر. هذا شنو؟ الحيازة بعد الموت، لأن الأسماك حين موت هذا الميت كانت تتحرك في البحر. الورث لا، إذن أنت تحوث أنت فإذن لا خصوصية للورثة، لا يحق لغير الورثة أن يأخذ هذه الأسماك، والورثة يقسمون الأسماك بينهم للذكر مثل حظ الأنثى. هذا هو مقتضى الظاهر العرفي. وفي موثقة إسحاق بن عمار إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال. إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال. لا، ظاهره أنه كل ما صار مالا للميت فهو ميراث كسائر الأموال. فلو لم يكن الإشكال السابق لم يتوجه هذا الإشكال. الإشكال السابق هو أنه لا تشتغل ذمة الزوج بكفن الزوجة بعدما كفنت بكفن آخر، هذا هو. وإلا لو كانت تشتغل ذمة الزوج به وتملك الزوجة في ذمة الزوج الكفن ولو بعد تكفينها فلا وجه لأن نمنع من إرث ورثة الزوجة هذا المال كسائر أموالها، والحمد لله رب العالمين.